قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد أشرت سلفا إلى ما يتعلق بأحكام العيدين وشيء من أحكام النساء، فنسأل الله دائما وأبدا أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق الحديث عن قول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وفي ختام الآية بقوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا، دليل أو فيه حث على إصلاح القلوب وعلى إصلاح النوايا، فيه دليل وحث على إصلاح القلوب وإصلاح النوايا. ولا يخفى عليكم أن المرأة يؤجر على نواياه ويكرم بسبب نواياه الحسنة، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فاستفيد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يثيب على الخير الذي في القلوب. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كل عام وانتم بخير فضيلة الشيخ.
أنت طيب،
الله يبارك فيك. كان لي سؤال عند حضرتك.
سل.
أنا ربنا كرمنا بطفل صغير وإن شاء الله بنعمل له عقيقة وبندبح خروفين إن شاء الله.
نعم.
وفي خروف اللي هو بتاع الأضحية يبقى ثلاثة.
الله يبارك يا رب.
الله يبارك فيك. نعم. هل ممكن إن إحنا نعرف إن التلت للأهل والتلت للفقراء والتلت للبيت؟
نعم.
هل ممكن نعمل خروف منهم مثلا للفقراء وخروف للبيت وخروف للأهل، ولا لازم كل واحد نقسمه ثلاثة ثلاثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالتسليس ليس بواجب، التسليس ليس بواجب، إنما هذا رأي لبعض العلماء، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يسلس الأضاحي ولا يسلس العقيقة، أعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجزئ العقيقة أو الأضحية ثلاثة أجزاء، إنما استنبط البعض ذلك من قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني وأطعموا المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال أي والسائل، فقالوا جزء لنا وجزء للقانع كهدايا وجزء للمعتر المتعرض بالسؤال كصدقة، كذا قال البعض. وآخرون قالوا بل تنصف، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكل هذا ليس بصريح، فالأمر في ذلك كله واسع. لكن إن شئت أو إذا بحثت عن الذي هو أفضل والله أعلم، أرى والله أعلم أن تعطي الفقراء من كل واحد منها وأن تأكل من كل واحد منها، ذلك إلحاقا بالذي حدث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حجة النبي صلى الله عليه وسلم نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين 63 من الإبل، وأمر عليا فنحر ما غبر أي ما تبقى، فنحر علي 37 من الإبل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناقة بقطعة، فوضعت هذه القطعة في قدر وأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. فالأقرب إلى الصواب والله أعلم وإن كان الكل صحيح أن تأكل من الجميع وأن تتصدق من الجميع بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازي حالك؟
لله الحمد.
ابراهيم معاك ان شاء الله. انا بتصل على حضرتك كتير يعني بفضل الله.
اهلا يا ابراهيم.
الله يكرمك. ازي شيخ مصطفى؟
ايوك الحمد لله.
في واحد كان سألني خطبة حضرتك عن الجزء اللي يقطع من جسم الانسان. هل هذا يدفن؟ يعني مثلا واحد ايده مثلا ايه قطعت يدفنها؟ خدت حضرتك في سؤال تاني ان شاء الله.
نعم.
السؤال التاني بالنسبة لواحد عايز يعمل في معهد ازهري كمثلا ايه عيد حضرتك في يوم عرفة مثلا ويصلوا مثلا بالايه بالطلبة ويذبحوا جدي ويعملوا صلاة عيد. فخدت حضرتك ده سؤال. سؤال ثالث ان شاء الله يعني اخير بالنسبة للزكاة. واحد حضرتك عايز يطلع ايه من فلوس الزكاة كمثلا ايه في المساجد. في المساجد يعني مثلا ايه يشارك في المساجد يعني بناء مساجد او فرش او حاجة زي كده. هل يجوز او لا يجوز؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأما عن الجزء الذي يقطع من ابن آدم فيدفن إكراما لهذا الجزء، وإلا فلا تتصور أن تقطع يد شخص وترمى للكلاب تأكلها. أظن هذا لا يتأتى أبدا، إنما تكرم وتدفن. وقد قال الله تعالى لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فتدفن هذه الأشياء التي قطعت من ابن آدم كرجل أو يد سلمنا الله إياكم. أما ما يصنعه بعض المدرسين أو البعض عموما من إقامة ليلة العيد أو اعتكاف في العشر الأواخر أو اعتكاف في يوم عرفة، فكل هذا الصنيع غير وارد عن سلفنا الصالح من الصحابة فمن بعدهم. ولولا أن تترك الأمور كما كانت على عهد السلف، صيام يوم عرفة يكفر سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ماضية وسنة آتية السنة الباقية. فصم يوم عرفة، إلا الحاج فإنه يشرع للحاج أن يفطر، إذ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يتقوى على العبادة والله أعلم. أما الزكاة فلا تجوز للمساجد، الزكاة لا تجوز في بناء المساجد، وبند في سبيل الله إنما هو للغزاة والمجاهدين، هذا رأي الجمهور والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
وفيكم.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال بسيط كده. ليا زميلي معايا في السعوديه، ليه واحد قريبه يعني قريبه زنى بمرات عمه.
استغفر الله. استغفر الله.
والده خطب له بنت عمه، فهل يجوز العقد؟ يعني هو خطبها وخطبها
خلاص،
يعني العقد جاهز ولا لا؟
فهم السؤال، فهم السؤال.
أنا
أفتيك من ناحية الحل والحرمة، لأن الحل والحرمة من ناحية الحل حلال، لكن من ناحية النصيحة أنصحه ثم أنصحه ثم أنصحه أن يبتعد عن هذه الزيجة، أنصحه أن يبتعد عن هذه الزيجة لأنها ستؤدي إلى فساد أعظم، فليبتعد ثم ليبتعد ثم ليبتعد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم نعم.
بعد إذن حضرتك.
ما السؤال؟
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بالنسبة
سلي
بالنسبة للإفرازات اللي بتنزل للمرأة،
الإفرازات التي تنزل من المرأة
حكمها، عايز أعرف حكمها مهما كان لون هذه الإفرازات، وهل يجب فعلا الاستنجاء منها والوضوء لكل وقت صلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الإفرازات التي تنزل من المرأة ليست عن شهوة ولا عن ملاعبة زوج وليست بمني وليست بمذي، فقد تنازع العلماء فيها، والذي أختاره والله أعلم أقوال أهل العلم الأفاضل الأئمة الكرام القائلين بأنها لا تنقض وضوءا لعدم وجود نص على كونها تنقض الوضوء. أقول وبالله تعالى التوفيق، الإفرازات التي تنزل من المرأة كرشح ينزل عليها ليس بمزين، أعني أنها لم تنزل نتيجة شهوة، نتيجة ملاعبة ولا مني ولا بول، فالذي يظهر لي من أقوال العلماء هو قول أهل العلم القائلين بأنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على كونها تنقض. أما القول القائل بأن ما خرج من السبيلين ينقض فليس بحديث وليس عليه إجماع كذلك، هذا والله تعالى أعلم، والمسألة لا تخلو من خلاف، لكن هذا الرأي الذي أختاره والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الشيخ نبي نسألك عن في صلاة العيد، يعني الإمام يعني بين في الخطبة أثناء الخطبة يعني يكبر، يعني يكبر ويكبر خلفه يعني الناس، هل يعني هذا يجوز أو لا؟
تقصد خطبة العيد؟
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فخطبة العيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها خبر صحيح يفصلها تفصيلا كاملا واضحا، ولكن هناك أقوال لأهل العلم، هناك أقوال لأهل العلم مؤداها أنه يشرع في تكبيرات في خطبة العيد أن تفتتح بالتكبير، أما خطبة الجمعة فتفتتح بالحمد. لكن إن سألتني عن الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم دليلا ثابت الإسناد، هناك أدلة لكن في أسانيدها ضعف شديد، لكن الكثيرون من أهل العلم على أنها تفتتح بالتكبير، هذا رأي الأكثرين من أهل العلم، وبعضهم استدل بقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم كنص عام، لكن كشيء مفصل عن رسول الله لا أعلم إلا ما ذكرته لك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أحسن الله إليك.
وإليك.
بعد إذن حضرتك، كنت بقرأ في تفسير ابن كثير في سورة النساء في تفسير ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول ابن كثير يعني في أثر أورده ولم يذكر له أي تعليق،
أثر العتبي.
العتبي
أيوة.
فهل هذا جائز؟ يعني جائز أن واحد
الحمد
يروح
لله
بعد موته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالعلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إمام عالم من أئمة أهل السنة والجماعة في التفسير، ومن أفضل المفسرين الذين سلكوا طريقة أهل السنة والجماعة في التفسير، ولكنه كبشر يعتريه ما يعتري البشر، وهذا من المواطن القليلة جدا في تفسير ابن كثير التي أخذت على الحافظ ابن كثير. القصة لعل إخواني لم يسمعوها أذكر بها وأذكر وجه الانتقاد الذي وجه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه القصة. القصة حاصلها أن رجلا أتى إلى مسجد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشد أبيات شعر منها يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الوفاء وفيه الجود والكرم، في أبيات شعر، ثم انصرف. ثم انصرف الرجل فنام هذا الرجل فرأى رؤيا أنه يقال له يا عتبي، أو أن رجلا أوصله الخبر أخبر هذا الرجل أن الله قد عفى عنه، أن الله قد غفر له. أوردها الحافظ ابن كثير في سياق مطول بعض الشيء عن الذي ذكرته عند تفسير قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه القصة أفادت أن الرجل أتى واستغفر الله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان استغفاره إمضاء للآية، ومن ثم أخذ البعض بمقتضاها بمقتضى هذه القصة وذهبوا يستغفرون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إن الذي الانتقاد الذي وجه للحافظ ابن كثير من وجوه: أولا أن صحابة النبي الكبار لم يصنعوا ذلك، لم يأتي أبو بكر عند قبر رسول الله ويطلب من رسول الله أن يستغفر له، ولا فعل ذلك عمر ولا عثمان ولا سائر الصحابة. ثانيا أن القصة لا إسناد لها، وليس هذا العهد بالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فالحافظ ابن كثير يسوق الأسانيد ويسوق الروايات مسندة، سواء كانت مرفوعة إلى الرسول أم موقوفة في كثير من الأحيان، فهذه ليس لها سند. ثالثا أن العتبي هذا لا يدرى من هو، رجل مجهول. رابعا أننا لا نبني ديننا على الرؤى والأحلام، لا نبني ديننا على رؤية رآها شخص في منامه أن النبي قال إنه قد غفر لك. ديننا لا يبنى على هذه الخزعبلات ولا على هذه الخرافات، إنما ديننا مبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماعات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتقاد وجه للحافظ ابن كثير حاصله ما كان ينبغي للحافظ أن يسوق هذه القصة التي لا إسناد لها، التي خولف فيها فاعلها من عموم أمة محمد، التي هي رؤيا منامية، التي هي مجهول قائلها وراويها. فهذا الذي وجه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
نسأل الله لكم العافية يا رب.
يا رب وإياك.
في سؤال حضرتك دلوقتي، أنا عامل جمعية وعايز أعمل عمرة، فهل يجوز أن أعمل عمرة بالفلوس الجمعية؟
إذا كنت تملك من المال ما يسدد به عنك الدين، إذا أنت مت أو عندك قوم.
أنا موظف.
أقول موظف أو غير موظف.
نعم.
يعني إذا مت، هل هناك من عافاك الله وأطال الله في عمرك في طاعته؟
نعم.
هل هناك من يسدد عنك الدين إذا أنت مت؟
نعم.
إن كان هناك،
نعم،
فلا بأس أن تعتمر.
نعم.
ولا أنصحك بالاستدانة، لا أنصحك بالاستدانة، فإن الدين أمره عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك، قال: أو كان إذا أتى أو أتي بميت يصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: هل ترك لدينه وفاء؟ إن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. هذا في أول أمر الإسلام عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن لا تستدين، لكن إن كنت ترجو ساعة في الرزق وتتوقع حدوث رزق لك إن شاء الله، فهنالك أم المؤمنين ميمونة كانت تقترض أحيانا وتستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، بالنسبة للعقيقة، هل لابد إن إحنا نوزعها نطبخها يعني، ولا ممكن إن إحنا نوزعها لحم؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، أنا معايا مبلغ من المال لقضاء مصلحة معينة، وبعدين جاء ظروف فاستدنت بمبلغ عشان الظروف اللي حصلت دي، فهل لما أجي أطلع الزكاة الدين ده أطلع زكاته ولا ما طلعش زكاته؟
السؤال الوضوح فيه ليس بكافي.
يعني أنا معايا مثلا 45,000 جنيه،
الله يبارك،
لشراء مصلحة، لشراء شقة.
نعم.
وحصل يعني بدور على شقة ولسه ما اشتريتهاش.
نعم.
وحصل لي ظرف معين، استدنت 15,000 جنيه من ابن أختي حسدهم له على التراخي. فطبعا دلوقتي أنا عايزة أطلع زكاة مالي اللي هم الفلوس اللي معايا ديت، هل أطلع على الفلوس كلها ولا أطلع على المبلغ من غير الدين؟
أيوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. فسؤال الأخت الأول عن العقيقة، هل توزع نيئة أم أنها تطبخ تطهى وتوزع مطبوخة أو أنها يجمع لها الناس. الأمر في ذلك كله واسع، إن شئت قسمت لحمها، أكلت ما شئت، وتصدقت بما شئت، وأهديت ما شئت، نيئا كان أو مطهيا كان، فالأمر في ذلك كله واسع. أو إن شئت جمعت الناس لها أيضا، فالأمر في ذلك كله واسع. وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه ليس هناك نص ملزم بسلوك سبيل معين في العقيقة. وإن كان الإمام مالك نقل عنه أنه يكره الاجتماع للعقيقة، يقول ما حاصله أن الاجتماع للعقيقة لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع الناس للأكل من الوليمة وليمة العرس، ولا واجتمعوا لأمور أخرى، لكن العقيقة لم يحدث لا اجتماع. هذه حجة مالك. أما الإمام الشافعي فيرى أنها طعام، إن شئت وزعتيه، إن شئت طبختيه، إن شئت أكلتيه، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. أما الزكاة في المسألة التي ذكرت، فزكي عن 45,000 فقط، إذ الآخر ليس بمالك، وهذا الذي أختاره في زكاة في الزكاة في هذا الباب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده، بارك الله فيكم، من التذكير بقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فأفاد الختام الطيب المبارك ألا وهو قول الله سبحانه: إن الله كان عليما خبيرا. هذا خبر عن الله، لكن يقتضي الحث على مراقبة الله والحث على إصلاح النوايا لله. فيقال: يا هذا، يا من تدخلت للإصلاح بين الزوجين، يا من رمت الإصلاح بين الزوجين، يا من بعثت حكما للإصلاح بين الزوجين، أعلم تمام العلم وأيقن تمام اليقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، يرى ما في قلبك، يعلم السر وأخفى. فإذا كان ذلك كذلك، وكنت موقنا تمام اليقين أن الله يطلع على ما في قلبك، فأحسن النوايا، فإن الله سبحانه يكرمك بسبب النوايا الحسنة، ويصلح على يديك بسبب النوايا الحسنة الطيبة. فلا تكن همتك أن يقال إنك مصلح بين الناس، ولكن لتكن همتك من قلبك أن يرضى عنك ربك وأن يصلح على يديك. فهناك كثير من المصلحين بين الناس همتهم فقط أن يقال عنهم فلان مصلح، فلان أصلح بين الزوجين. فهذه الهمة إن كانت هي فقط نيل ثناء الناس ونيل كلام الناس، عملك لن تثاب عليه. فالله يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فجدير بك يا من تصلح بين الناس، يا من بعثت حكما تحكم بين الناس، جدير بك أن تخلص عملك لوجه الله سبحانه. وقد سمعت آنفا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأصلح نواياك يا حكم، أصلح نواياك يا مصلح بين الناس، تثاب أولا، ويصلح الله على يديك ثانيا، يلين الله القلوب لك سبحانه وتعالى. فقد وعد سبحانه، ووعده الحق، وقوله الصدق: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فاحرصوا بارك الله فيكم على الإصلاح بين الناس، احرصوا على الإصلاح بين الأزواج الذين دبت بينهم خصومات، امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسلوكا لسبيل المصلحين. فلقد قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. جعلنا الله إياكم من هؤلاء المقسطين، وجعلنا الله إياكم على منابر من نور يوم القيامة، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام الطيبة المباركة التي نحن عليها مقبلون بأمن وإيمان، بأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وتوفيق لما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه، اللهم آمين، اللهم آمين. ألا فأكثروا دائما وأبدا من ذكر الله عز وجل، فالأيام محل لذكر الله، ولنتواصى جميعا بالحق، ولنتواصى جميعا بالصبر. ولا تنسوا دائما وأبدا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. وإن يسر الله لنا ولكم الحج فالحمد لله والشكر لله، وإن تخلف شخص عن حج بيت الله الحرام فليحسن النوايا وليحسن اللجوء إلى الله عز وجل، لعل الله أن يمكن له وأن ييسر له وأن يثيبه على نواياه الحسنة، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.